طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. معنى يتبع الأرض، إذا باع مثلا نصيبه من الأرض فإن للشفيع أن يشتريها وهو أولى من غيره بذلك، ويتبع الأرض ما فيها من بناء وغرس. إذا كان فيها بناء وفيها غرس يتبع الأرض، لأنه يتبع الأصل، كما قد تقدم في باب الأصول والثمار. وأما الزرع، أي ما ينبت من الحبوب أو التمر، ما ينبت، معنى ما أقصد ما يثمر في النخيل والأعناب، يسمى ثمر، فهذا لا يتبع الأصل. فإذا باع أرضا وفيها زرع أو ثمر فإن البيع لا يقع على الثمر ولا على الزرع، وإنما يقع على البناء والغرس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترى أرضا فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالأصل الثمرة للبائع، لكن إذا اشترط المبتاع المشتري، وهذا وأيضا يدخل في ذلك من له الشفعة، يقول اشتريها لكن الثمرة لي، فإن رضي البائع فتكون الثمرة له. قال: فلا شفعة لجار. فالجار يقول هنا ليس له شفعة، وإنما شفعة للشريك. وإطلاق مثل هذا القول ليس صحيحا، وإن كان هذا المشهور في مذهب الحنابلة. واستدلوا بظاهر الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وغالبا بين الجار وجاره توقع هذه الحدود وتصرف الطرق، فعلى ظاهر الحديث أنها لا شفعة، وهذا أيضا مذهب الشافعي ومالك. وعند الحنفية أن الشفعة تكون للجار، عند الحنفية تكون الشفعة للجار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجار حق بصقبه، أحق بصقبه، لكن ليس فيه أنه له شفعة، لكن أحق من يباع له هو الجار لملاصقته لجاره. وهناك رواية عن أحمد، واختارها الإمام ابن تيمية رحمه الله، كذلك ابن القيم والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، أن المسألة فيها تفصيل. فيقال أن الجار يكون أحق بالشفعة إن كان بينهما حق مشترك، أحق بالشفعة إن كان بينهما حق مشترك، معنى كان يكون الطريق التي بين البيتين مشتركة، أو يكون البئر التي يسقون منها مشتركة، أو يكون خلف البيت يكون مشترك. فإن كان هناك بينهم شيء مشترك فهنا تكون الشفعة للجار، لأنه جاء في رواية في حديث الجار حق بصقبه قال في الشفعة، وإن كان الظاهر أن هذه زيادة من بعض الرواة، لكن هذا التفصيل صحيح ويؤيد الأدلة وتؤيده الأدلة، أن الجار إذا كان له اشتراك مع جاره في شيء، سواء كان أرض زراعية أو بيتا أو غير ذلك، فله شيء مشترك فيه، فهنا له حق الشفعة. وأما إن لم يكن بينهما طريق مشترك ولا حق آخر من الحقوق المشتركة فحينئذ ليس للجار شفعة، ليس للجار شفعة. ولا شك أن هذا هو القول الصحيح الذي تجتمع به الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، وهنا هناك اشتراك في ولو أو في مكان واحد من البيت مثلا، مثل البيوت كما قلنا القديمة عندنا تجد إما أن يشتركوا في مقدمة البيوت وإما أن يشتركوا في مؤخرة البيوت، بعض البيوت مشتركة من الأمام ما يسمى بالحيوة، تجد لهم حيوة كبيرة لكن هذا له غرفته وهذا له غرفته لكن مدخلهم واحد. وأيضا أحيانا أيضا الدرع، يسمونه الدرع الذي يكون في آخر البيت، غالبا البيوت القديمة تكون مشتركة في الدرع، أنا مؤخرة البيت تكون مشتركة بينهم، الحمامات المطابخ أو كذا، أحيانا المطبخ تجد معنا كان قديما ما يفعلون مثل الآن مطابخ غرفة، المطبخ هذا الدرع يجعلون مثلا تنار، يجعلون أشياء في نفس هذا، وذاك صاحب البيت الثاني في نفس المكان، معنا النساء يرى بعضهم بعضا، فهذا مشترك يعتبر، فهنا تكون فيه الشفعة. وأما إذا ليس بينهم اشتراك فهنا لا شفعة. ولهذا كما قلنا جاء في لفظ في حديث في حديث جابر قال الجار وحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا الحديث مختلف في صحته فبعض أهل العلم يصححه، وخلاصة حتى لو لم يصح هذا الحديث فتجتمع الأدلة في هذا، فما يمكن قسمته تثبت فيه الشفعة سواء كان للجار أو للشريك. قال وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. هنا ذكر المؤلف أن الشفعة لابد أن تكون على الفور، معنى متى علم ببيع شريكه يجب أنه يقول له أنا أريد الشفعة، وهو مثلا يجعل الناس يتبايعون وهو يعلم ذلك، ثم بعدما امتلك الرجل الأرض أو وسكن في البيت أو زرع في هذه الأرض يأتي ويقول أنا لي حق الشفعة. إذا كان لم يعلم ما في شيء، إذا كان لم يعلم ما في شيء، أما إذا كان متكاسلا أو عمل نفسه أنه لم يعلم فهذا خطأ. ولهذا جاء في حديث أيضا مختلف فيه أن الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال أي أنها تذهب عن صاحبها بسرعة، مثل الحيوان إذا حللت عقاله يذهب، لكن الحديث فيه ضعف، وهذا هو المشهور مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي كذلك. فإذا علم بالبيع فيجب عليه أن يطالب بالشفعة، وإذا لم يعلم فمتى ما علم له أن يطالب، أو إذا علم لكن كان له عذر، كان مريضا، كان غائبا، وليس معه من يوكله في هذا الشيء، أو مثلا علم في الليل فأخر ذلك إلى النهار، فهذا كله جائز. وهناك مذهب لمذهب المالكية وهو رواية عن أحمد أنه له المطالبة ولو على التراخي. قالوا لأنه حق له لا يسقط إلا بإسقاطه، فلو علم ولا عذر له بالتراخي لكنه تراخى ثم طالب بها فله الحق، فله الحق فيها. وقالوا هذا لعموم الحديث في الشفعة، وليس هناك دليل على إسقاط الشفعة. وقالوا من التعليل أيضا أن غالبا من يسمع مثلا أن فلانا باع شركته الذي هو شريكا له، غالبا الإنسان قد يكون ليس جاهزا، أنه مثلا يذهب ويشتري وكذا، يحتاج إلى وقت أن يجمع المال، يحتاج إلى وقت مثلا أن يرى كيف مثلا يفعل، هل هذه الأرض سيستفيد منها ما سيستفيد، يحتاج إلى دراسة. فهذا أمور لابد فيها من التراخي، ولهذا قال هؤلاء أنه ولو تراخى بدون عذر فالشفعة أيضا له، لأن هذه الأمور ليست سهلة، أنه يشتري أرض كبيرة يضمها مع عرضه، يحتاج كما قلنا إلى تدبير مال، إلى تشاور، يشاور من يعز عليه وكذا حتى يستطيع أن يشتري هذه الأرض. وهذا هو ترجيح جماعة من أهل العلم في الشيخ السعدي وغيره. وإذا كان ليس هناك حدا محدودا فترجع المسألة إلى العرف، ترجع المسألة إلى العرف، وهذا باختلاف السلع. اختلاف السلع، فبعض الأشياء مثلا يستطيع أنه يدبر هذا المال، أو قد يكون هو رجل تاجر عنده أموال، ما سيعجزه مثلا أن يشتري هذا الشيء، فتأخره عن ذلك يعتبر أنه راض بهذه البيعة. طيب إن شاء الله نكتب هذا.